السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. الليلة نحن مع السلسلة التي نحن بصددها، سلسلة الإنابة بذكر مواقف من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. موقف الليلة موقف من أعجب المواقف. قبل أن نذكره أؤكد على نفسي وعلى السامعين والسامعات أن نجدد النية أننا ما جلسنا في هذا المجلس وما أنفقنا هذا الوقت إلا لله، وأن هذا المجلس يأتي يوم القيامة في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله عز وجل. ثم أنادي على من سيشاهد هذه الدروس عبر الإنترنت، أقول له أحسن النية ولا تحبس المادة عندك، يعني أنشر ما يعجبك وما تلقاه من علم فيها إن شاء الله عز وجل، لعل الله تعالى أن يرزق عبدا مثلك أو امرأة أخرى تسمع أو تشاهد مثل هذه الدروس وهذه المواقف وينتفع بها إن شاء الله عز وجل. موقف الليلة نحتاجه جميعا أن نتربى عليه وأن نربي أبناءنا وبناتنا عليه. حدث في غزوة بدر، يحكيه لنا أحد الصحابة الكرام اسمه عبد الرحمن بن عوف، طبعا اسمه مشهور سيدنا عبد الرحمن بن عوف. يقول بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، في صف المجاهدين يوم بدر، غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعثة، واقف في الصف في الجهاد، إذا أنا بشابين غلامين صغيرين حديثة أسنانهما من الأنصار، الأنصار الذين هم سكان المدينة والمهاجرون الذين قدموا المدينة مهاجرين وفارين بدينهم من مكة كرمها الله، غلامين صغيرين حديثة أسنانهما، يعني 12-13 سنة في الحدود دي، يعني في سن المراهقة والصبيان لسه، واقفين فين؟ في الصف في القتال في الجهاد ضد أعداء الله عز وجل. يعني الأب والأم طلعوهم ليه؟ للقتال. فتعجبت ووددت، يعني حدث نفسه أو حدثته نفسه أن أكون بين أضلع منهما. يعني إيه بين أضلع منهما؟ يعني بين رجلين عظيمين كبيرين، يعني فتوات عظماء عباقرة عمالقة زي أبو بكر وعمر وعلي، الناس الكبيرة دي. ليه؟ يعني أنتوا عارفين حضراتكم في الصف في القتال، القتال محتاج شدة جسم، محتاج قوة، محتاج عزيمة، حتى يرهب الأعداء بمظهره ويدعم أخاه الواقف معه. لو جه حد يضربه من هنا ولا من هنا ولا تكالبت عليه الأعداء، يبقى 2 بدل 1 يكون أفضل، 3-4 وهكذا. فلما يكون بين غلامين صغيرين في منظرهما، يبقى محتاجين اللي يساعدهم مش هم اللي يساعدوا. يقول وددت أن أكون بين أضلع منهما. وشوف سبحان الله، يقول لم أنشب أن غمزني أحدهما، يعني هو بس الفكرة دي خطرت دماغه وكأن الله يرسل إليه الرد علشان ما تستصغرش حد وما تحتقرش حد وما تتألش بحد. احنا عندنا مثلا يقولك يوضع سره في ايه، ممكن ناموسة برغوث صغير ما يتشافش، يخلي الانسان ايه ما ينامش، والفيروس بتاع الانفلونزا والكبد الوبائي دي فيروسات حد بيشوفها اصلا الا بالميكروسكوب، لكن بتعمل ايه؟ بتدمر الانسان. فرأى هذين الغلامين الصغيرين من الانصار عن يمينه وشماله، يعني وقت نفسه في الصف وده عن يمينه وده عن الشمال، فقال وددت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني احدهما. غمز يعني ايه؟ مسكوا كده يعني الطفل صغير، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني رجل كبير عظيم، وكانه بيكلمه في السر، بيغمزه عشان ما ياخدش باله ايه حد تاني ياخد باله. يا عم هل تعرف ابا جهل؟ هل تعرف ابا جهل؟ عمرو بن هشام، ابو جهل، بعبع العرب، هذا الصنديد، هذا الجبار من جبابرة قريش. قلت وما لك به يا ابن اخي؟ يا ابني عايز منه ايه ابو جهل؟ من اولها كده اول ما تشطح تنطح ابو جهل مره واحده. طب بص على حد على قدك يعني. قال بلغني او عرفت او سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانا اشجب واستنكر وادين واندد، ويسقط يسقط ابو جهل، ونمسك العلم بتاع ابو جهل علم قريش ونحرقه، ومظاهره ونقول لازم يرحل، لازم يعتذر، لازم ابو جهل يعتذر. ازاي تسب النبي؟ اي والله انا على فكره سبب اختيار هذه القصه بالذات وهذا الموقف بسبب النهارده حكم صدر من محكمه القضاء الاداري بعد ايه، بعد شهور، بالزام الحكومه المصريه بحجب مواقع الايه اليوتيوب. موقع اليوتيوب ده على الانترنت بيعرض المقاطع الفيديو والافلام والمسلسلات، والموقع المقطع زي اللي احنا بنصوره ده هيترفع على اليوتيوب ان شاء الله ويبقى موجود. فصدر حكم محكمه القضاء الاداري بايه؟ بالزام الحكومه بحجب مواقع الايه، موقع اليوتيوب. ليه؟ بسبب اصرار اليوتيوب، اداره اليوتيوب في مصر، على نشر الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا في اخره، ده اخره يعني، ده اخرنا. وممكن طبعا الحكم ده يتعمل عليه طعن ومعارضه ودايره ثانيه، ويتم وقف التنفيذ او ما اشبه، او حتى يتحجب قد ايه؟ لمده شهر. يعني يتحجب الموقع ده لمده قد ايه؟ شهر. وبعد الشهر خلاص عدى الشهر وعدى يا ليله. فشوف بقى الصحابه كان فكرهم ايه؟ والتربيه للاولاد اتربوا عليها. خرج مش في مظاهره وقفه احتجاجيه ويضرب في الامن ويضرب في العربات اللي معديه ويكسر ويحرق، لا، ده خرج وقف في صف الجهاد القتال في سبيل الله، بيسأل عن مين؟ عن ابو جهل. يا عمي هل تعرف ابا جهل؟ قال وما لك به يا ابن اخي؟ قال بلغني انه يسب رسول الله، بيشتم النبي. طب وبعدين هتعمل ايه يعني؟ فوالذي نفسي بيده وربي وما اعبد، اللي روحي بايده، لئن رأيته لو شفت بعيني لا يفارق سوادي سواده حتى يعتذر. صح؟ لا، حتى يموت الأعجل منا، يانا يا هو، يانا ايه يا هو، يا قاتل يا مقتول. طبعا لو قتله، لو الغلام قتله يبقى ابو جهل في النار وفاز الغلام، ولو قتله ابو جهل فهو شهيد ودخل الجنه ان شاء الله. شوف العقيده اللي طالع بيها الغلام. طيب ماشي يا ابني، عندنا واقفين في الصف، وطبعا الكلام الدعاوى كتيره. اسهل حاجه ايه؟ فداك نفسي يا رسول الله، فداك ابي وامي يا رسول الله، اسهل حاجه. وتجد اللي طالع اصلا في المظاهره واللي طالع في المظاهره بسلسله وانسيال والبانه ومسقط البنطلون، بعض هؤلاء يعني. وتجد انه ممكن يضيعوا في المظاهره، يضيعوا الصلاه ويشربوا سجاير ومش عارف ايه. في ناس طبعا افاضل خيرين اخيار، لكن قضيه الادعاء فداك نفسي يا رسول الله، طب تعالى بقى نفديه طالما احنا في حاله استضعاف مش قادرين نجاهد وناتي بحق النبي وندفع عن عرض النبي بالسلاح كدوله، يبقى تعالى ندافع عنه بالسنة، بالتمسك العملي الحقيقي في حياتنا. تعالوا جميعا نكون كلنا، نكون جميعنا، يكون جميعنا محمد بن عبد الله. كيف؟ بالتمسك بسنته والتخلق بأخلاقه وتنفيذ شريعته. ده النصر المتاح الآن بس نعمله. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف والولد ده الغلام ده بعد ما قال الكلمتين دول راح جاي التاني عن شمالي أخوه التاني الناحية التانية اللي هو كان بيقول إيه وددت أن أكون بين أضلع منهما. فالفكر إن ده عيل صغير ده من امبارح لسه النهاردة الصبح طالع ده ممكن يروح ياخد مصروفه ويلعب بلاي ستيشن ولا يلعب كورة ولا يلعب أتاري ولا يعمل أي حاجة يتفرج له على فيلم كرتون على سيمسم ولا سبيستون ولا مش عارف إيه توم وجيري ها. لكن يجي يقف في الصف ده كبير يقف يجيب عيش كبيره لا التاني عمل ايه راح غمزه برضه عشان اخوه ما يسمعش ها بيكلمه همس عشان ما حد عشان ليه بيكلمه همس هنعرف دلوقتي. ويقول فغمزني اخوه صاحبه التاني يعني وقال مثل ما قال الاول. يعني الاتنين طالعين ايه خد بالك الاتنين دول اخوات الصحيح كما في البخاري ومسلم لا ده معاذ بن عفراء وده معاذ بن عمرو بن الجموح. يعني الاسره في قاعده عامه وفي تربيه وفي منهج وفي عقيده وفي وعي مجتمعي ان رسول الله خط احمر مش خط احمر ده خط انفجار ممنوع حد يقرب من النبي. ده كان ابو جهل كان بيعمل ايه بيشتم النبي يسب النبي بيؤذي النبي باللسان. فخرج جميعا الاثنين دول واقفين في الصف هدفهم ايه سمعت انه يسب رسول الله. نفس الكلام التاني قاله يا عم هل تعرف ابا جهل وما لك به يا ابن اخي قال بلغني انه يسب رسول الله فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده. يعني هل همسك فيه هشبط فيه هشتبك معاه يقول عليكم وتي ها في الكاراتيه هشتبك معاه مش طالع يا انا يا هو حتى يموت الاعجل منا. اللي يتغلب بسرعه هو اللي يموت. طب ده انت يا ابني لسه صغير 13 سنه ولا حاجه قدامك مستقبل وقدامك عمره وقدامك مش عارف ايه ويكفيك النيه وحتى جسمك ضعيف يعني انت في الاساس الغلبه ضدك انت هتيجي مين يا ابني انت في ابو جهل. لا يقول فانتظرت حتى رايت ابا جهل يجول في الناس رايح جاي في الصف بتاع المشركين فقلت هذا إن هذا صاحبكما هو ده اللي بتسأل عنه. الله يا بجد طلعت بجد عملوا ايه سيبوني عليه. لا انطلق كالسهم وضرباه بسيفهما اشتبك معاه اشتبكوا معاه الاثنين وضربوه. ثم اتى يا رسول الله فاخبراه احنا عملنا كذا ضربنا ابو جهل. فقال من منكما قتله من اللي قتلوا فيكو. فقال كلاهما كلانا قتله كل واحد انا اللي قتلته انا اللي قتلته كل واحد بيدعي انه لقى شرف شرف الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل مسحتما سيفكما او سيفيكما قال لا. قال فارني وريني السيف ده. فطلعوا كل واحد طلع سيفه فنظر الى اثار الدماء على السيفين فقال كلاكما قتله تطييبا لخاطرهما انتوا الاثنين قتلتوه. وجعل سلبه يعني السلاح ومتاع ابو جهل لمعاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عن الصحابه اجمعين. طبعا الذي اكمل على ابي جهل سيدنا عبد الله بن مسعود. لكن الشاهد في القصه ايه موقف انتهى خلاص الموضوع انتهى خلاص. لكن الشاهد ايه انه العقيده عند الاسلام ان العقيده الرسول القران خط احمر ما فيهاش هزار ولا حريه تعبير ولا حريه. لان بيقول لك ايه الفيلم المسيء قال لك ده فن حريه تعبير طلعوا فن زيه عبروا عن دينكم وانصروا النبي. لا فحش الكلام ده واخرها ارفع دعوه والقضاء يفصل. على فكره الدنمارك والمانيا وهولندا والكلام ما تعرضوش للنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه من شويه. ما احنا السبب. ليه احنا السبب؟ لما يطلع عندنا مفكر اسلامي بزعمهم ويسب النبي ويطلع شاعر ويقل ادبه على رسول الله وعلى القران وعلى ربنا ويجي نتكلم نقول فين دعاوى الحسبة القانون لغاها، فين دعاوى الردة القانون بيوقف ده إرهاب وتطرف، حد الردة مش عايزين يطبقوه ليه؟ ده تخلف. لكن أمر عنيف، ولما حد من أهل الدين يطلع يتكلم بالحق اللي في الإسلام أول ناس بتتعرض له مين؟ أبناء الإسلام، زي ما حصل مع الدكتور محمود شعبان لما كان بيتكلم وقابل الدكتور عبد الله بدر، اخرها الدكتور محمود شعبان بيتكلم في قناه الحافظ بيقول ان طالعين دول بيحرضوا البلطجيه والبلاك بلوك والبلا الازرق اللي طالع لنا ده، وجابت الانقاذ والبرادعي الصباحي ومش عارف وموسى والناس دي، الله يهدينا ويهديهم او ياخدهم، ها بيحرضوا على العنف وعلى القتل وعلى الخراب وعلى الدمار، فدول حدهم اللي عايزين ينقلبوا على رئيس الجمهوريه اللي الناس اختارته بانتخابات كما ارادوا هم بالصندوق والكلام ده، قال لك ده حقهم عقوبتهم القتل، وجاب الادله ان الحاكم يقاضيهم والقضاء يحكم عليهم بالقتل، كلام شرعي. حصل ايه؟ اول ناس اعترضت عليه حزب النور وحزب حر العداله، وطلع رئاسه الجمهوريه طلع بيان تشجب هذه الفتوى، والازهر مجمع البحوث الاسلاميه يعترض وهيصه. طب ما انتوا عندكم يا جماعه اسمه محمد عبد الله نصر اسمه الشيخ ميزو اللي طالع في التحرير يشتم مرسي يقول لك هيتعلق رقبته في التحرير وهيتعلق رقبته ومش عارف ايه وبتاع ايه ومحدش يتكلم، وطالع مين يشتم الله. ليه الطعن وليه المسارعه في ارضاء النصارى والعلمانيين والليبراليين والمخالفين في حين اهل الاسلام لما بيدافعوا عن الاسلام وعن اهل الاسلام اهل الاسلام يعرضوهم؟ ليه؟ لماذا هذا الخوار وهذا الخنوع وهذا الضعف وهذا الظلم والضيمة على أهل الإسلام من أهل الإسلام وعلى أهل الحق من أهل الحق؟ ويحول الدكتور محمود شعبان العالم الأزهري للمحاكمة العاجلة، محاكمة أمن الدولة طوارئ، عشان قال فتوى شرعية وقال لك إن الحاكم هو اللي يطبقها، وقال قال الله قال رسول الله. ولما يتكلم النصارى والعلماني والليبرالي والزفتاني والهبابي يقول لك ده حريه الراي وابداع، حريه التعبير، خطر، امر خطير. فلماذا هذا الخار؟ انظر الى هذين الغلامين الرجلين الكبيرين في قدرهما الصغيرين في سنهما، ساعتها خرج الاثنين من البيت ان رسول الله يسب لا يقبل. طب حكمه ايه اللي يسب النبي؟ حريه الراي. لا اسمع في عجلة سريعة، ما جزاء من سب النبي؟ عشان في برضه ناس بتتكلم عن سيدنا النبي بكلام ما ينفعش لا يليق، سب رسول الله لا يجوز، كفر. المسألة الأولى، حكم سب النبي، من سب النبي ما حكمه؟ أجمع العلماء، علماء الأمة، على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فهو كافر مرتد يجب قتله. طبعا من اللي يقتله؟ من اللي يقتله؟ الحاكم. وهذا الإجماع حكاه نقله غير واحد من أهل العلم، الإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم. وقد دل على هذا الحكم الدليل على حكم قتل المرتد إذا الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، أي عن سب النبي وعن الاستهزاء بالقرآن والسنة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. وناخد بالنا في حاجة، في نكت بتتقال عن الملائكة والقبر والعذاب والمش عارف ايه، واحد اتدفن، واحد حشاش اتدفن وحط معاه الشيشة ولا الحشيش وما عرفش حصل ايه والملائكة حصل لهم ايه. حذاري، الناس اللي بتتقال نكت عن الآخرة وعن العذاب وعن الجنة والنار واللي بيموت واللي مات واللي خطر خطر. وفي أفلام فيها بعض هذه الأشياء خطر شديد، كلام عن الجنة والنار وعن العذاب وعن النعيم وعن الملائكة، يقول لك يأكل رز مع الملائكة ويأكل مش عارف ايه مع كلام خطير جدا ينبغي أن يحذر منه. يقول فالسب إذا كان الاستهزاء، الاستهزاء السخرية والتريقة، الاستهزاء بالله وبآيات الله بالقرآن وبرسول الله إذا كان كفرا، فالسب والانتقاص والإهانة والشتم أولى من يكون كفرا. وقد دلت الآية أيضا على أن من تنقص رسول الله، من استخف به ومن أساء إليه أو تنقص من قدره، فقد كفر جادا أو هازلا، فيش فيها هزار، جد هزار كفر. وأما من السنة فروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، يعني تعيب فيه تغلط فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، يعني أهدر دمها، يعني ما عليهش قصاص ولا عقاب ولا دية. ليه كانت تفعل ماذا؟ كانت تطعن في النبي وتشتمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: وهذا الحديث جيد وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي. يقول وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد، أم الولد تكون جارية اشتراها الرجل ثم وطئها فأنجبت له ولدا، فيكون الولد حرا لأن أباه حرا، وتسمى هذه الأمة الجارية أم ولد. كانت له جارية له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، يعني تغلط فيه وتؤذيه بلسانها، فينهاها سيدها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول سيف قصير كالخنجر، يعني سيف قصير، فوضعه في بطنها واتكى عليه أو عليها فقتلها موتها. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله، لقينا واحدة ميتة مقتولة، فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، يعني أحلفكم بالله بحقي عليكم اللي عمل العملة دي وقتلها يقوم يعترف. فقام الأعمى فقال يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، كانت كويسة معايا. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها إيه؟ هدر، يعني لا عقوبة على هذا الرجل. والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كافرة ولم تكن مسلمة، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع، ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدة بذلك، أي بسبها للنبي وشتمها إياه، وحينئذ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد النهي، لا، كان لازم يرميها يطلقها بعيد يمشيها من عنده ولازم تعاقب. وروى النسائي رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل لأبي بكر، واحد من التابعين أو من الصحابة، واحد من الناس في خلافة أبي بكر تجاوز الحد مع أبي بكر، أغلظ، تكلم بأسلوب مش كويس، أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت، سيدنا أبو برزة يقول، فقلت أقتله يا أبو بكر، أقتله يا أمير يا خليفة الرسول، أقتله، فانتهرني انتهرني يعني كلام بشد، لا مش ممكن، ما تقتلوش مش من حقك. فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحق لأحد أن يقتل أحدا لإغلاظه لغير النبي، اللي الوحيد بس الذي يقتل من أغلظ إليه في القول هو رسول الله. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر. لكن إذا تاب هذا الذي سب النبي، واحد سب النبي شتم النبي ثم تاب، حكمه إيه؟ هل تقبل توبته أم لا؟ اتفق العلماء على أن توبته إذا تاب توبة نصوحة وندم على ما فعل، أن هذه التوبة تنفعه في الآخرة يوم القيامة. انتوا عارفين ان الحدود الشرعية كحد الزنا وحد القتل، هذه العقوبات، لو واحد زنى في الدنيا ان كان محصنا محصنا متزوجا حده الرجم حتى الموت. طيب لو ستر الله عليه ولم يقم عليه الحد ومات تائبا، توبته هذه عند الله بين يدي الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه بها. طيب الذي سب النبي وتاب، عندنا مشكلتين، في الدنيا له عقوبة أن يقتل، في الآخرة حكمه إيه؟ قال التوبة تنفعه في الآخرة يوم القيامة إن شاء الله. أما في الدنيا إذا عرفنا أن هذا الإنسان سب النبي وحده القتل فتاب قبل أن يقتل، ماذا نفعل معه؟ اختلفوا في قبول توبته في الدنيا وسقوط القتل عنه، يقتل ولا ما يقتلش؟ فذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل إلى أنها لا تقبل ويقتل ولو تاب، حتى لو تاب الذي سب النبي يقتل. لماذا؟ لأدلة. الأولى، أما السنة من السنة فما رواه أبو داود رضي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص اللي هو خال النبي، قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله، يعني إدى الأمان، أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا لما قال من دخل بيته فهو آمن، إلا أربعة نفر، أربع رجال وامرأتين، اثنين ستات وأربعة رجال، دول قال إيه؟ يقتلوا ولو متعلقين بأسرار الكعبة. وسماهم قال فلان وفلان 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 وفلان، قال من ضمنهم ابن أبي السرح، رجل اسمه ابن أبي السرح، فذكر الحديث وقال وأما ابن أبي السرح ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به أي عثمان مختبئا خلفه حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله ابن سرح، فرفع رأسه أي النبي فنظر إليه ثلاثا ويأبى أن يبايعه، يعني قاعد يبص للصحابة كده ويبص له، قاعد يبص لابن أبي السرح هذا ويسكت، ثلاث مرات يبص ويسكت، يبص ويسكت ولا يبايعه، حتى بايعه بعد الثالثة، ثم أقبل على الصحابة بص لهم وقال إيه؟ أما كان فيكم رجل رشيد، واحد ياخد باله كده ومخه معايا، يقوم إلى هذا إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، شعرفنا أنت تقصد إيه؟ ألا أو مأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني يغمز بعينه، وانتهى الأمر على هذا. فاستدلوا بهذا الحديث على أن مثل هذا المرتد الطاعن في رسول الله لا يجب قبول توبته، بل يجوز قتله وإن جاء تائبا. وكان عبد الله بن سعد من كتبة الوحي فارتد وزعم أنه يزيد في الوحي ما يشاء، يعني زعم بعد أن ارتد عن الإسلام وكفر بالله ورحل النصرانية، اخترع وافترى وادعى وأشاع في الناس أنه يكتب الوحي ويألف من عنده زيادة كمان، يبقى القرآن ده فيه ايه؟ في كلام زيادة، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع السب. ثم أسلم وحسن إسلامه فرضي الله عنه وأرضاه. طبعا الخلاصة في هذا الكلام حتى ننتهي منه، أن سب النبي وشاتم النبي لا يجوز التعامل معه بهوادة ولا برحمة ولين، بل يجب أن يكون هناك حكم جازم صارم يقع عليه حتى لا يكون هناك استهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختم بهذه الجزئية، يقولون إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان، حق الله تعالى وحق لآدمي اللي هو النبي. فأما حق الله فظاهر إنه رسول الله اختيار الله عز وجل، فالذي يتنقص من الذي اختاره الله واجتباه واصطفاه يتنقص من الله عز وجل، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه. وأما حق الآدمي فظاهر أيضا، فإنه أدخل المعرة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب، وأنا له بذلك غضاضة وعارا. أي إنسان يسب يا إخوة بيلحقه العار. طب أنا الآن لو حد سب إنسان في حياته، الذي سب هذا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لكن رسول الله مات، فمن يدفع عنه؟ ومن يملك التنازل والصفح والعفو عنه؟ وفي خطأ عند بعض الدعاء، يقولون النبي كان بيتسامح مع الذي يسبه ويشتمه، وكان بيتسامح مع الذي لا، كلام ده في حياة النبي في أول الأمر، لما كان يأتي بعض الكافرين ويضع سل الجزور، يضع الكرش على دماغ النبي وهو بيصلي ويسجد. هذا كلام في أول الإسلام، وهو حق النبي، تنازل عنه في البداية، لكن بعد فتح مكة أمن 4 رجال وامرأتين، قتل من قتل منهم، وبقي رجل تاب وأصلح الله حاله وعفى الله عنه بعد ذلك. طيب، يقول: والعقوبة إذا تعلق بها حق الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق البلطجية والفتوات والناس اللي بتقف تقطع الطريق، ده حق الله وحق الآدمي. فإن جاز أن يعفو الله عن حق نفسه فهو إلى الله، لكن حق الناس الذين قتلوا واغتصبت نساؤهم وهتكت أعراضهم وأطلقت مصالحهم وأتلفت مرافقهم وممتلكاتهم، أين هو حقهم؟ يقول: فإنه إذا قتل أي قاطع الطريق تحتم، أي لزم قتله وصلبه، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من حيث أو من تحتم القتل والصلب، ولم يسقط حق الآدمي من القصاص. فكذلك هنا إذا تاب ساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى، وبقي حق الرسول، ولا يسقط حق الرسول بالتوبة. فإن قيل: ألا يمكن أن نعفو عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنه في حياته عن كثير ممن سبوه ولم يقتلهم؟ فالجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يختار العفو عمن سبه، وربما أمر بقتله إذا رأى المصلحة في ذلك، والآن قد تعذر عفو النبي عن من يسبه بموت النبي، صاحب الحق مات، فتعذر أن يصدر العفو عمن سبه، فبقي قتل الساب حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين، لم يعفو عنه مستحقه هو النبي، فيجب إقامته، أي إقامة الحد. ذكر ذلك كله الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول، وقال أن سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلاصة القول هنا، أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات، وهو كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء، سواء فعل ذلك، أي سب من سب النبي، سبه جادا متعمدا أو هازلا بهزر، وأن فاعله يقتل ولو تاب مسلما كان أم كافرا، ثم إن كان قد تاب توبة نصوحا وندم على ما فعل فإن هذه تنفعه في الآخرة يوم القيامة فيغفر الله له. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس في هذه المسألة، هو الصارم المسلول على شاتم الرسول، فينبغي أن يذكره أو يتعلم منه ويقرأه كل مسلم. وعلينا أن ننشر هذه الثقافة في الناس زجرا لمن أراد الاعتداء على رسول الله، وعلينا أن نعلم أبناءنا وبناتنا ألا يسخر من سنة النبي ولا يسخر من حديث النبي. وحتى لو كان هناك بعض الأخطاء عند التيار الإسلامي الذي يظهر منه أخطاء، فلا ينبغي أن تعاقب السنة وأن يعاقب الإسلام وأن يسب النبي وتهان ملته وشرعته بسبب أخطاء بعض من أخطأ. البعض الآن ينظر لأبناء التيار الإسلامي ممن تزيى بزي الإسلام وخرج بسمت الإسلام إذا أخطأوا يقول الإسلام بتاعكم ده اللي ودانا في داهية، شريعتكم دي اللي خربتها. لا، هذا خطر، لأن الإسلام ليس ملكا لنا، الإسلام هو ملك الله، هو دين الله، والشريعة ليست ملكا لنا، الشريعة هي شرعة الله وهي اختيار الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان أخطأ من أخطأ من أبناء الإسلام فلا ينبغي أن يحمل الإسلام عبء هذا، ولا أن يسب الإسلام، ولا أن تسب الشريعة، ولا أن يهان الشرع، ولا أن تحقر السنة من أجل شخص أخطأ أو فلان أساء، حتى لا نقع في هذا الخطر. وعلينا أن نعلم أبناءنا وبناتنا أن يكونوا حريصين على فداء النبي وفداء سنته بالتطبيق الحقيقي، وإذا ما هم الأمر وأصبح الجهاد واجبا كان الجهاد كما فعل معاذ وابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الذي ذكرناه في موازين حسناتنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله مع الحديث الأول من رياض من الأربعين حديثا النووية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.